اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب القضاء باب التوقي في الفدية في كتاب قضاء باب التوقي في الفدية الفدية والفتوى في الحقيقة يطلق على ما يستفتى به ويطلق على ما يفتي به فإذا كان الإنسان يستفتي فيتوقى بماذا يتوقى وما هي الأشياء التي يسأل وإذا كان يفتي فيجب أن يعلم بماذا يفتي به حتى لا يكون مخالفا لما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالفتوى بغير علم وكذلك الاستفتاء عن أشياء التي لا يعني الإنسان هذه من الأغلوطات وقد بوب الأئمة في النهي عنه أقوالا عن الأئمة ومن قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجمع من ذكر في هذا الباب ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله وكذلك الخطيب صاحب تاريخ بغداد في كتابه تاريخ بغداد في كتابه الفقيه والمتفقه فصعاب المسائل التي في الحقيقة لا يحتاج الناس كذلك المسائل التي لا يمكن وقوعها لكن هناك من يحسن هذا القول يقول إن لم يكن وقوعها الآن فقد يقع فيما بعد فقد رأينا في كتب العلماء أن هناك مسائل قديمة ليست قديمة جدا في بعض الكتب التي ألفت من قبل لجنة من بعض الملوك في الهند اسمه الفتاوى الهندية وهناك ناس كانوا يتقاضون الفتاوى يتقاضون الرواتب وكذا وعملهم أن يشققوا المسائل ويوجدوا المسائل ويجيبوا عليها من جملة ما نقلوا عنه قالوا إنه قال إذا ربط كيسا من الفساء إذا ربط كيسا من الفساء على ظهره هل تجوز صلاته؟ تجوز من يكون عاطل إلى هذا الحد أنه يجمع فساء الناس يعني هذه مسائل في الحقيقة مستقذرة لا شك فيها لكن قالوا الآن الناس ردوا على مثل هذا قالوا الآن ممكن هذا كيف ذلكم الآن حينما يكون الإنسان مريضا بالتبول وغيره عافاكم الله من جميع الأمراض فيكون يجعل له كيس يجتمع فيه البول هل يصلي معه أو لا يصلي يصلي فاتقوا الله ما استطعتم كذلك إنسان إذا كان مصابا بالأرياح في البطن أو الغازات كما يقولون فهل يمكن جمعها من الممكن أن يجمعوها ويجعلوا في كيس هكذا يبررون هذه المسائل لكن لا كان عمر رضي الله عنه إذا جاءت مسألة عويصة مثل هذه قال هل وقعت قال لا قال ذروها حتى تقع فيقيض الله من يفتي فيها فالأغلوطات الفتية ينبغي ألا تكون فيها من الأغلوطات والمعايات المعايات تكون في بين طلبة العلم فإذا نزى خنزير على عافاكم الله على شاة ثم ولد بينهما ولد ما حكمه هكذا إذا كان مثل هذه يقع في الحقيقة فينظر فيه لأن الشيء المختلط بالحلال والحرام يكون كله حرام واضح جدا مثل هذه وهناك كتب المعايات القديمة في فقه الشافعي وغيره أنا أذكر أن عندي منه كتاب هو في فقه الشافعي فيذكرون مثل هذه المسائل لشهد ذهن الطلبة أما عامة الناس ما ينبغي مثل هذه المسائل أن يشغلوا فيها الحاصل على كل حال أول حديث فيه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وهو الصغير ثقة قال حدثنا عيسى وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام عن عبد الله بن سعد الرازي أيضا ثقة عن السنابحي عبد الله السنابحي من التابعين عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات او الاغلوطات، الغلوطه المسائل التي يغلط فيها الناس، فيكون او يغلط فيه الانسان المستفتي والسائل، فقد لا يكون قد يوجد ويخترع مسائل، كذلك قد يختبر او الناس في هذا حتى يغلط فيه فينشر امره. انا كنت مع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله عليه، وانا لا اصف مجيئه في بلاد ريرمون في مصر، هذه قريه كانت قد دعاها الى ترك الذبح للقبور وغيرها، وكان قد ربط العجول، والشيخ جزاه الله خير دعاهم قديما جدا، ولما جاء في المدينه قال نذهب لوصل رحم الدعوه، فانا كنت مرافقا له، ففي الليل سبحان الله يعني كنت قرات في بعض تراجم بعض الرواد، قالوا لما نزل عندهم كأنه نزل نبي هكذا. فالشيخ الهلالي رحمه الله لما نزل عندهم إلى نصف الليل أو زد عليه كانوا يجلسون كلهم أسئلة وأجوبة ومسائل وفتاوى عامة الناس سبحان الله، فيهم جاء طالب أزهري متخرج فبدأ يسأل مسائل، فالشيخ فهم من كأنه من كلامه أنه يريد يشوش، فغضب عليه غضبا شديدا. فبالفعل بعض الناس يكون يظهر نفسه أنه يعلم مسائل هذا الشيخ ما يعرفه، هذه كلها من الأخطاء. وهنا هذا الحديث المعاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، هذا الحديث ضعفوه لأجل قالوا إن السنابح فيه بعض الضعف، ولم يسمع من معاوية رضي الله عنه، ولذلك قال الشيخ الألباني أيضا ضعيف. وهناك من خرج جامع بيان الفضل أذكر أنه صححه أو حسنه، إلا أن الصحيح مثل هذا جاء عن الصحابة عمر وغيرهم نهوا بشدة عن الأغلوطات، هكذا جاء في ألف قبل الغين. فلا شك أن هذه المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك عليهم ويسيء سمعتهم بين الناس، هذه من الحماقات التي لا ينبغي لطالب العلم. الحديث وإن كان اختلفوا في تصحيحه وتحسينه إلا أن الصحيح عن الصحابة بشدة النهي عنه عن عمر رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أيضا، وراجعوا كتاب جامع بين الفضلين تجدون منها شيئا كثيرا. نعم. قال ثم بعد ذلك قال عبد الله بن السعد هو في الحقيقة سنابحي، قالوا هو لم يسمع من معاوية، وعبد الله بن السعد أيضا قال أبو حاتم مجهول، لكن الصحيح أنه إن شاء الله حسن الحديث لأنه روى عنه عدة أشخاص ووثقه ابن حبان. نعم. ثم قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني المعروف، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، من هو؟ يزيد بن عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري، أنا قال حدثنا سعيد عبد الله بن يزيد المقري المصري، قال حدثنا السعيد يعني ابن أبي أيوب وهو أيضا المصري الفقيه، عن بكر بن عمرو أيضا بكر بن عمرو المعافري المصري من الثقات، عن مسلم بن يسار أبي عثمان كان ينسب تنبذي هكذا تنبذي وهو أيضا مصري، أنا وهو أيضا مصري قالوا إنه كان فقيها أيضا. في الحقيقة قال ابن حجر أنه كان يوصف بالفقه أظن أبو عثمان مسلم بن يسار أبو عثمان، ولكنه قال مقبول لم يروي عنه إلا اثنان ويحتاج إلى متابعة. الظاهر إن شاء الله أن الحديث حديثه حسن لذاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي، تحويل إلى إسناد آخر انظروا، قال حدثنا حدثنا سليمان بن داود وهو العتكي، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، قال حدثني يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري الثقة، عن بكر بن عمرو، فرجعت الرواية إلى بكر بن عمرو بن أبي نعيمة، هذا أنا أبي عثمان التنبذي رضيع عبد الملك بن مروان، فقالوا مسلم ابن أبي نعيمة عن أبي عثمان التنبذي، وهناك أبو عثمان أنا أبي هريرة فيكون مرجع الرواية على أبي عثمان وهو على كل حال مقبول أو ثقة حسن الحديث إن شاء الله. رضي عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم فكان إثمه على من أفتاه. ولذلك هذا الحديث وأمثاله كثيرة ما يجب على الإنسان أن يتهيب من الفتوى إلا فيما علم. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم في الفتوى إلا بعد انتظار الوحي، ولذلك العالم لا ينبغي يفتي برأيه، يجب أن يعلم ماذا جاء في وحيه في الوحي في هذا في كتاب الله وسنة رسوله، ثم بعد ذلك إجماع الصحابة، ثم بعد ذلك إجماع العلماء. هذه كلها مراحل الفتوى، مراحل الفتوى. لا ينبغي للإنسان أن يتخبط ويضرب ستا في خمس حتى لو لم يعلم شيئا فلا يستحي. هناك ناس في الحقيقة يقول لو تركناهم حيارة لظل ضاعوا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد كانوا يراجعونه شهرا كاملا في المسألة، ثم أخيرا قال أقضي فيه برأيي فإن كان موافقا لما أراد الله تبارك وتعالى وإلا فهو مني ومن الشيطان. فقضى في امرأة بروى ابن باس في امرأة مات زوجها ولم يفرض لها صداقا فقال لها مهر مثلها لا شطط ولا وكس، فقام مالك بن مالك الأشجعي قال قد قضى فينا، والله لقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في بروى بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح عبد الله بن مسعود، يعني في رواية مستدرك وغيره أنه تراجعوا إليه شهرا كاملا، وبعد ذلك أخيرا لما لم يجد. فيجوز للإنسان في مثل هذه، لكنه لابد أن يبذل جهده. نعم. وفيه من أفتي بغير علم على فإثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري قال في حديثه وأنا أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، يعني هو إذا استشار ويعلم ويشير إلى شيء يعلم أو يظن أنه فيه شر له لكنه يشير إلى أنه خير لك، لعله يكون في دغل في قلبه وفي حقد في قلبه، فلا شك أنه خانه، لأن الخيانة ضد النصيحة. نصيحة حب الخير لأخيه، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب على المسلم المستشار مؤتمن، المستشار الذي طلبت منه مشورة هو أمين، فإذا لم يود ما علم فيه الخير فهو لا شك أنه خائن فقد خانه. ففي هذا الحديث فيه مسألتان، الإفتاء بغير علم وكذلك الإشارة إلى شيء يعلم أن الخير في غيره، فلا شك أنه يكون في هذه الحالة قد خائنا، والله تبارك وتعالى لا يحب الخائن. باب كراهية منع العلم. مناسبة هذا الحديث والحقيقة في كتاب القضاء العلم عامة، هذا نحن في كتاب العلم من أول أخذنا شيء منها، هذا انتهينا منه من العلم، هو هذا في كتاب العلم ليس في كتاب القضاء. صحيح. يعني حتى لو كان أنا حسبت أنه في القضاء ثمانية أيام محت الليل. باب كراهية منع العلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي الثقة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا علي بن حكم وهو الأزدي قال ابن حجر ضعفه الأزدي وهو بنفسه مضاعف بلا حجة وهو ثقة. علي بن الحكم البناني ثقة. عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ترهيب شديد لا شك فيه إذا كان يعلم العلم ثم يكتمه من الناس، وهذا يدخل فيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فقد يكون يتعلق بالعلم والتعليم فيسكت ولا يقوم بهذه الفريضة فهو داخل في هذا. ثم إذا علم شيئا ثم قال أنا لا أعلم وأخفى عن نفسه، ففي أخفى في نفسه هذا العلم لا شك ألجمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، لأن الله أخذ العهد ولقد أخذنا ميثاق النبيين الآية ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فيجب على أهل العلم أهل الكتاب والسنة الذين يحملون علم الله تبارك وتعالى الذي أوحى إلى رسوله يجب أن ينشروه ولا يكتموه ولا يدفنوا هذا العلم في صدورهم حتى يذهب ما هم في قبورهم. نعم، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وكان وقتما كنا ندرس في المدينة الجامعة الإسلامية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان من جملة الأساتذة يجعلونه مراقبا للطلبة في الاختبار، هذا الفصل فلان هذا معروف هذا. فكان إذا سأل الطالب واستفهم في حينه يدله على الجواب. قالوا يا شيخ الاختبار، قال لا من كتب علما، وبذلك منعوه من هذا واستحى. سبحان الله، نعم هذا واقع الأمر. نعم، ثم بعد ذلك قال الإمام أحمد هنا قال أن الممسك للكلام ممثل بما ألجم نفسه، كما يقال التقي ملجم، فإذا ألجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإذار به يعاقب بالآخرة بلجام من نار على ما قالوا أن النتيجة على إيش قالوا؟ ماذا قالوا؟ الجزاء مثل جنس العمل. احفظوا هذه المقولات وهي حقيقة في الحقيقة. نعم، ثم بعد ذلك قال باب فضل نشر العلم. بعدما ذكر كراهية منع العلم قال باب نشر العلم ما فضيلته. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة الثقة، عثمان بن أبي شيبة ثقة، قال حدثنا جرير. من يكون هذا؟ هو جرير بن عبد الحميد بن قرد الضبي من الثقات، عن العامش معروف سليمان بن مهران، عن عبد الله بن عبد الله وهو الرازي من الثقات من الصدوقين والثقات، عن سعيد بن جبير الصحابي الجليل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم، تسمعون يعني مني، ويسمع منكم من ياتي بعدي من ياتي بعدكم من تلامذة، ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فهذا فيه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم على سماع العلم. يسمع هكذا، ما قال يقرأ، يقرأ أيضا داخل فيه لا شك فيه، لكن القراءة يحتاج إلى أن يقرأ الشيخ وتسمع أو تقرأ أنت والشيخ يسمع. فلذلك السماع صار هو الأصل، السماع. فبذلك يقول فلان سمع قرأ على فلان أو سمع على فلان صحيح البخاري وغيره. فتسمعون أنتم ويسمع منكم، وهذه بشرى على بقايا سلسلة قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن إليها، ويسمع ممن يسمع منكم. ففيه إخبار، والإخبار فيه أمر كأنه يعني لابد أن تسمعوا وتبلغوا، كما جاء في رواية أخرى بلغوا عني ولو آية. وكذلك بين فضيلة التبليغ، وربما بلغ أوعى له، والمقصود حفظ دين الله تبارك وتعالى. فقد يكون الراوي ينسى، والذي يسمع منه يكون أحفظ يسمع وهو واقع، يعني قد يكون في حياته نسيا بعدما بلغ الكبر، وتلميذه يكون حافظا، فهذا التلميذ قد ينسى فيما بعد وتلميذه يكون حافظ. فهذا العلم يجب أن يحفظ وينقل إلى من بعد كل واحد. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرح، قال حدثنا يحيى هو يحيى بن سيد القطان، عن شعبة وابن الحجاج بن الورد العتكي كلهم ثقات، عن عمر بن سليمان وهو عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب من الثقات، من ولدي، يقول هنا انظروا عن عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب، يعني من نسل عمر بن الخطاب، هو عمر بن سليمان ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، فهو الجد العالى، جد العالى له هو عمر رضي الله عنه. عن عبد الرحمن بن أبان، وهو أبان بن عثمان بن عفان معروف، عبد الرحمن بن أبان ابنه، وكلاهما ثقة معروف. عن أبيه أبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت الصحابي الجليل كاتب القرآن وجامع القرآن، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ، هذه دعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم للذي يسمع منه حديثا، نظر الله امرأ سمع منا حديثا، حديثا واحدا فقط، لا يلزم أن يكون، يعني لا يبلغ إلا إذا كان قد علم من العلم شيئا كثيرا، أي شيء واحدا فقط نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى غيره، يعني فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا العلم هو الفقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يكون معناه أحفظ وأوعى له، كما جاء في رواية رب حامل فقه إلى من هو أوعى له من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أوعى من سامع، فيكون في الحقيقة العلم الفقه هو فقه رسول الله، فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم علم كتاب الله وسنة رسول الله هو الفقه، لذلك قال نظر الله وأن سمع منا حديثا، والحديث هو الفقه، فرب حامل فقه أي هذا الحديث حمله إلى غيره من هو أفقه منه، أي أكثر علما وأكثر استنباطا، كل هذه المعاني الواسعة ثابتة فيها، فيكون حديث واحد يستخرج منه بعض العلماء ثلاثة واربعة، يقول مما يستفاد من هذا الحديث، ثم يأتي أحد ويقول مما يستفاد من هذا الستة، ثم من يأتي عشرة، وقد طبع كتاب العلائي أو من الذي حديث بريرة، أظن ذكر ابن حجر في كتاب تحفة الباري أنه استخرج منهم 140 مسألة حديث واحد، فهذه في الحقيقة لا شك أنها مما أخبر الله تبارك وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم، وخاصة قد يكون الشيخ لا ينتبه إلى شيء والتلميذ ينتبه إلى شيء آخر، وهذا معروف في باب العلم كما قال الله تبارك وتعالى. فإذا نظر الله، هذا دعاء مبارك في الحقيقة، ولا يكون مستحقا لهذا الدعاء إلا دارسوا السنة في الحقيقة، الذين يدرس السنة أو يدارسون المسائل التي تنبني على السنة، أما الذين في الحقيقة يستخرجون من الآراء والأقيسة وغيرها وقد تكون مخالفا للسنة، قد يكونوا معرضين ل الله المستعان التخطئة، لأن السنة سنة رسول الله والفقه منه يكون أصوب مما يكون الإنسان قد يقول برأيه، وإذا جلست إلى أي كتاب من كتب الفقه العام وخاصة فيما ألف بعد القرن الرابع تجد فيها أخطاء علمية كثيرة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة لفتاوى الصحابة وقضايا الصحابة لا شك فيه، فلذلك يجب أن يصح كل فقه من هذه الفقه المذاهب. الآن تذكرون أن مالكا رحمه الله وهو الإمام قال ابن وهب سأل سائل مالكا رحمه الله عن تخليل الأصابع في الوضوء، قال ليس لفظه الذي في الترمذي وغيره، قال ليس عليه، ليس هذا الشيء على الناس، يعني التخليل ليس من السنة هكذا قال، فقال عبد الله بن وهب هذا من أدب الطالب مع الأستاذ، قال فلما انفض المجلس ولما انتشر المجلس فاختليت به وقلت عندنا في ذلك حديثا، فحدثته عن فلان عن فلان عن المستورد ابن شداد الصحابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل بين أصابع رجليه، يخلل بين أصابع رجليه صلى الله عليه وسلم. فقال مالك جزاك الله خيرا ما كان عندي علم بهذا، ثم رأيته في مجلسه سئل عن التخليل فكان يفتي بهذا لأنه رجع إلى السنة. ففي الحقيقة أي إنسان لا شك هؤلاء الذين اجتهدوا في جمع واختصار قالوا إن هذه الكتب الفقهية من المذاهب الأربعة معتصرة من الكتاب والسنة، لكن نحن على يقين أنهم لم يعتنوا بالسنة عند الكثير عندما كانوا يدورون هذه المسائل، فتجد أن السنة في جانب وهم في قول الإمام والتفريع على قول الإمام ومخالفة أصحاب الإمام، كل هذه يذكرونها لكنهم لا يستدلون إلا قليلا مما يستدلون، ما يستدلون كلها اختصار يقولون. ولذلك الناس المتعصبين الآن يقولون تجدون في هذه الكتب ما لا تجدون في الكتاب والسنة، وهذا واضح في كلامهم سبحان الله. وجاء وترقى هذا الفكر السافل، ليس السامي هذا الفكر، حتى أن بعضهم قال إن النظر في الكتاب والسنة خاصة في صحيح البخاري زندقة. ويقول هذا أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين، يقول إنه لا يجوز في هذه الأيام إلا اتباع المذاهب الأربعة، فإن النظر مباشرة في الكتاب والسنة زندقة. فسبحان الله، مثل هذه الأقوال جاءت، وليس هذه الأقوال مقبولة عند من يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على طلبة العلم أن ينظروا في أقوال العلماء عند أي مسألة من المسائل، فقد يكون غابت هذه السنة عند الشافعي وجاءت عند أبي حنيفة، أو جاءت عند مالك وجاءت عند كذا، أو عند ابن حزم أو عند الأوزاعي، لأن الإسلام قد أنتج بفضل الله تعالى علماء كثيرين، ليست هي أئمة أربعة فقط. فينبغي أن يكون طالب العلم والمفتي خاصة أن يكون على علم وعلى مطالعة، فإذا لم يعلم اليوم وبيته قد يكون في هذا الزمان خاصة مملوء بالكتب، يجب أن يخوض فيها ويستخرج من عنام. فرب حامل فقه نقول هو الفقه، هو الفقه الكتاب والسنة أصله، وما جاء بعده يوزن ويقار بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين يقنعون بالمذاهب في الحقيقة فهم على خطأ ولا شك فيه، وقد يكون حايفين ظالمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا بالتجربة مما ننظر في الكتب، وإذا رأيت من تقرأ في هذا الباب أخطاء بعض المذاهب أصحاب المذاهب في مسائل كثيرة للسنة. ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين قد سرد سردا كثيرا في مثل هذه المسائل، وقال إن السنة تخالف. نعم. ولذلك سفيان، انظروا ماذا قالوا هنا، قال نظر الله، قال الخطابي معناه الدعاء بالنظارة، يعني اللهم نظر، نظر الله. هذا الدعاء قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الماضي، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واقع كما يخبر عن الشيء الواقع في الماضي. نظر الله معناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة، يقال نظره الله ونظره الله ونظره كلاهما، لكن يقول الخطابي التثقيل أجود، يعني نظر الله يكون أجود. قال السيوطي، قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جابر أيلبسه نظرة وحسنا وخلوص لون وزينة وجمال، أو أوصله الله لنظرة الجنة نعيمة ودارة. قال تعالى لقاهم نظرة وسرورا، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال سفيان بن عيينة ما من أحد يطلب حديثا إلا في وجهه نظرة. قال القاضي أبو الطيب الطبري رأيت أن هنا فيه بعض الشيء، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت يا رسول الله أنت قلت نظر الله امرأ فذكرته كله ووجهه، أي صلى الله عليه وسلم، يستهله؟ فقال نعم أنا قلته. هذه مسألة لا نشك فيها أنها تكون قد وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة ولا نكذب الطبري، لكن العلماء من حيث الأصول قالوا هل يعتمد على تصحيح الحديث وتضعيفه على الرؤية؟ قالوا لا. من جملة الأدلة التي ذكروها قالوا الإنسان لا، قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في غير صورته التي هي مدونة في كتب السنة، وهو قطعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكنه يرى شكله على غير شكل أنفه ولا غير أنفه وكذا، فيقول الشيخ الهلالي قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى في المنام فوجدت صورته غير ما أقرأ في السنة. فقال لي أحد العلماء هو الشيخ محمد العربي الدباني المغربي، وكان مبغوضا إلى الشيخ لأنه كان تيجاني والتيجانية كانوا يقولون هو وهابي، فقال لما رأيت في المنام ذهبت إليه قال يا ابني أراد الله بك الخير، ولكن إشكالك التي ذكرت أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غير صورته المذكورة في الأحاديث الصحيحة، فهذا لسبب نقص فيك في الاتباع. كما أن الإنسان قد يرى الإنسان وعينه قد تكون فيها عوج وكذا فلا يرى الشيء على حقيقته، فإذا كان تام النظر فيرى الشيء على حقيقته، مثل له هذا، وهذا ذكره حتى في تعطير الأنام ذكروا هذا الشيء فيما ينسب من التعبير الأنام فيه إلى ابن سيرين رحمه، لكن ذكروا هذه الأشياء. فالذي يقول هنا نعم أنا قلته لا شك أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن، لأن الرواة الثقات قد رووا هذا، ويكون زيادة عليه طمأنينة لقلب الطبري يكون حصل هذا إن شاء الله، فلا يكذب لأنه موافق لما وقع، لكن ليس بلازم أن يكون هناك حديث قد صححه أو قال صحح لي النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أتبع هذا الحديث، وإن كان ضعيفا عند العلماء هذا ليس بصحيح، ما قبلوا هذا أصولا. ولذلك قرأت كلام هذا أبي الطيب الطبري. ثم قال حدثنا سعيد بن منصور وهو صاحب السنن، سنن سعيد بن منصور مشهور، قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم. أبو حازم هو سلمة ابن دينار، أصله عبد العزيز ابن سلمة أبي حازم، عن أبيه أبي حازم هو سلمة ابن دينار. أبو حازم سلمان الأشجعي وسلمة الأشجعي، أيضا سلمة أبو حازم. أبو حازم عن سهل بن سعد هو سلمة، وأبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، لا بد أن نفرق. عن أبيه عن سهل يعني بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، وهذا الحديث بمناسبة فتح خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لو أعطينا الراية غدا يفتح الله على يديه، فقال اذهب ولن يهدي الله، أو قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه ورسوله، فكلهم باتوا يذوقون من يعطى، لأنهم يكون شهادة واضحة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه ويحب الله. فلما كان علي رضي الله عنه فلما أصبح قال أي وحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يريد أن يعطاها، فقال أين علي؟ فقال قالوا يا رسول الله إنه أرمد يعني أصيب بمرض في العين لا يبصر ما تحت قدمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتون به، فأتي به أمسكوه الناس لأنه ما يقدر يمشي، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، هذه معجزة، فبرئ كأن لم يكن به طلبة. ثم قال لفظة أنفض على رسلك فوالله لأن يهدي، فإذا جيت أو فإذا نزلت بساحتهم فدهم إلى ثلاث خصال فوالله لأن يهدي الله لك بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا عام لكل واحد يأتي يوم القيامة ويسعى لهداية الناس. في الحقيقة العالم على مسؤولية كبيرة، لا يجوز له أن ينفر الناس عنه، ولا يجوز أن يتكبر، ولا يجوز أن يستعجل، فيجب عليه أن يكرر ويدخل وكذا على الشخص المتمرد، ربما يهديه الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه. نعم، ويدعو الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أمي تبغضك وتسبك، ادعو الله تعالى أن يهديها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات قال فهرعت الى بيتي، يعني كانه يقول لابد ان يكون دعوته قبلت الان. فلما وصل الى البيت وقرا الباب فسمع خضة الماء، فقالت امه على رسلك يا بني. فلما فتحت الباب وكان راسه يقطر ماء فقالت اشهد ان لا اله الا الله. نعم. ثم بعد ذلك باب برواية أخرى كما ذكروا لأن يهدي الله بهداك رجل واحد وهذا خطأ، وفي رواية ثالثة لأن يهدي الله بك ليس بهداك. الظاهر هدى هنا هدى يهدي يعني بعملك في هدايته، كلاهما إن شاء الله صحيح الرواية باللفظين بك رجلا واحدا وكذلك بهداك بدعوتك إلى الهداية رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم هي المقصود منها ما توكل من البهائم، لكن المقصود منها هنا الظاهر النوق العشار الحمر التي هي كانت من أحب أموال العرب، وإذا العشار عطلت. ثم بعد ذلك قال باب الحديث عن بني إسرائيل يجوز أو لا يجوز. أنتم قد هداكم الله تبارك وتعالى إلى الكتاب والسنة، فهل يجوز لكم أن تحدثوا عن غير كتاب الله وسنة رسول الله؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثني علي بن مسهر ثقات أطباد عن محمد بن عمرو، هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ثقة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. من يكون أبو سلمة هذا؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه رواية، وفي رواية أخرى صحيحة ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم إذا كان موافقا لما عندنا من العقائد والآمال جاز لنا أن نحدث ونقول إن وحدانية الله تبارك وتعالى موجود حتى في كتب بني إسرائيل، حتى في كتب الوثنيين الويدا. الناس استخرجوا، والآن طلبة العلم في الحقيقة مستهدين كثيرا بفضل الله تعالى مع الضيق الشديد. وأنا أمس جيت من هناك وصلت إلى البيت ساعة واحدة أو ساعة الأولى ليلا في الحقيقة، والحمد لله يبشر بالخير مع كل التضيقات من المتعصبين، لكن أبناؤهم الحمد لله يدخلون في دين الله أفواجا، وفي دين الله ثم يلتقطه الشيعة ثم تبليغ ثم حتى يصل الحمد لله إلى السلفيين. وصل هذا وحصلت في هذه الرحلة ناس، فالحمد لله رب العالمين. لكن نقول يستخرج منه حتى يستدل بهم، حتى يستدلوا لهم بصحة ما عندنا. ففي كتابكم أيضا الذي تؤمنون به موجود ذكر محمد مامدو، اسمه مامدو كذا، مامدو غير وتغير إلى آخره. وأيضا في كتابهم موجود أن نبيا يبعث بين الجبال ويكون مهاجره بين النخيل. يعني هذه إشارة، ما تحريفات كلها، وهذا نفسه موجود إلى الآن في التوراة الكتاب المقدس عندهم في أذن إيليا أو كذا في أبواب عندهم. فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن نترك ديننا نترك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نذهب ونقرأ بدون فائدة؟ لا، ولا يأخذه عامة الناس وعامة الطلبة، إنما يأخذه خواص الناس الذين لهم علم وبصر بالتمييز بين الخطأ والصواب، حتى يدعو الناس بلا دينهم ثم يقول حتى في دينكم هذا موجود. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يهودي أو جاءوا بيهودي ويهودية وطلبوا منه الحكم في زناهم فقال فأتوا بالتوراة إن كنتم فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا به فلما بدأ يقرأ فعبد الله بن سوريا وضع كفه على آية الرجم وقرأ ما قبل وبعد، فقال عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه وقد أسلم قال ارفع يدك يا عدو الله. فمثل هذا إلزاما واحتجاجا عليهم لابد أن يكون في الأمة ناس يقنعونهم بمثل هذه ويقرؤون. والناس في مثل هذا في غلو، بعضهم يدخل ويوغل فيه إيغالا كثيرا وكأنه يريد أن يستجلب الناس بكتبهم، لا، إنما يحفظوا هذه الأشياء، وقد غيروا وبدلوا أشياء كثيرة حتى يستدلوا بهم على ആക്കിയത്യമായി നിന്നാണ് ثم اذا كان عند اهل الكتاب ما يخالف ديننا فلا نحدث بل نرفضه ولا كرامه لا تصدقوا ولا تكذبوا ياتي فيما ليس مخالفا لديننا و يكون كلام عام يكون فيه ذكر عذاب بعض الاقوام وكذا وكذا وحتى ذكر مكه والمدينه الان اذا طالت الكتاب ابن كثير رحمه الله فيذكر مثل هذا كثير في تفسيره وفي تاريخه البدايه والنهايه يذكر وذكر عن الكتاب وجاء عن الكتاب ورايت في كتابهم كذا وكذا فلا مانع ان يذكر في ذكر الكعبه انه اقدم بناء لكتاب الله لعباده الله تبارك وتعالى يستدل به فمثل هذا يستدل اما اذا كان مخالفا في الحقيقه فلا ينبغي ان يذكر وبعض الناس التاريخ عامة تاريخ الإسلام والمسلمين قد تولى تدوينها أعداء الإسلام الروافض في الحقيقة وفيهم مكذبون أبو مخلف لوط بن يحيى وغيرهم فلا يأخذ الإنسان الطبري ويقول لا هذا إمام جليل الشيخ المودودي قد زلت قدمه في مثل هذا لما أراد أن يتكلم على عثمان ومعاوية وفي يعني قلبه أن يسرد الوقائع بأن عثمان هو المفتي في أعماله الإدارية فطغى عليه الناس ونزوا عليه حتى قتلوه هكذا صور في حين أن البخاري مثلا نقل قال إن فلانا جاء كذا وذكر أن علي أن عثمان رضي الله عنه يعطي أقاربه من بيت مال المسلمين هذا من الطبري وغيره في حين أن البخاري في صحيح البخاري موجود تركه ولم يذكر فيه لأن هؤلاء خاصة عندهم مثلا الإخوان المسلم أنا أذكر لماذا أنا لا أذكر لأجل الإثارة بل لإشارة إلى الحق والخير الإخوان المسلمين وجماعة الإسلامية الشيخ المودودي هؤلاء من أعداء الملوكية أيا كان فلما كان شاه إيران وجاء الخميني باسم الجمهورية الإسلامية كذا الشيخ المودودي غفر الله له أرسل 35 أشخاصا أو شخصا من جماعته في طائرة خاصة لتهنية هذه الجمهورية الإسلامية لكن البصراء الذين أعطاهم الله البصر والبصيرة فهم ينظرون وأنا قرأت للشيخ إحسان الإلهي زائر رحمه الله كتب في مجلة الترجمان الحديث قال أنا أستغرب من بصيرة هذه الجماعة وبالأخص الشيخ المودودي كيف يرجو الخير من قوم وهم رافضة وشيعة وهم ترون أنهم يكونون على رأس المسلمين عذابا شديدا وآخر مقالتي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا عجيب وصدق الله ظنه سبحان الله فجاء وبدأ بالحرب مع العراق بدون أي سبب ثم بعد ثماني سنوات عجاب وقف الحرب بدون أي سبب بعدما قتل أفنى ناسا كثيرين الله المستعان فنقول أن التاريخ الإسلامي أيضا يحتاج إلى تفلية بارك الله فيكم ويجب ألا يبحث في التاريخ الإسلامي إلا على طريقة أهل الحديث ما ثبت يثبت وما لم يثبت يترك أنا كنت أكتب قبل 30 سنة بفضل الله الذي وفقني سألني واحد من المغاربة من الإخوان قال يا سيدي أنا كنت أفتي وأدرس بعد أظن في دكتوراه كنت وأخذوني للتدريس في معهد الحرم وأنا لسه ما فرق أظن 34 سنة لأني تخرجت من الدكتوراه 1401 أخذت الشهادة فسألني مغربي قال يا سيد الفقيه أين قبر سيدنا إسماعيل عليه السلام هنا قلت لا يوجد قبر سيدنا إسماعيل هنا قال الفقهاء يقولون وبالفعل إذا رجعت حتى ابن كثير رحمه الله حينما ذكر إسماعيل وأمه قال دفن بالحجر نقول مثل هذه لو ذهبت تبحث أنا لما سألني هذا فجلست على هذه المسألة فذكرت الروايات كلها لا تجد فيها رواية صحيحة أبدا الزهري وفلان قالوا دفن إسماعيل من أين أخذوه الظاهر من أهل الكتاب والله أعلم ثم بعد ذلك بالحقيقة وقر في قلبي أني أكتب في هذا فطلب مني بعض الإخوان أن تكتب فضائل المسجد الحرام وأنا كنت تلك الأيام قد عزمت نفسي وشددت عزمي على أني أحق كتاب العلم المعرفة الرجال فلما ألح علي فأغلقته وقلت له في خلال شهر شهرين لكنه بفضل الله لما جلست بالمسألة ما هي سهلة فجلست على كتاب أقدم كتاب الذي يرجع إليه في تاريخ مكة كل واحد هو تاريخ مكة للأزرقي فيه بالإسناد درست كل الإسناد إلى الآن هكذا موجود إسناده صغير إسناده ضعيف فالتقطت منه ما احتجت إليه من جملته أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل الكعبة المشرفة فقال امحوا وكانت على جدران الكعبة صورا فقال امحوا هذه الصور كلها ووضع يده على صورة عيسى ابن مريم ومريم وقال إلا هذين ثم وضع يده. الآن حينما نرى الروايات الصحيحة في صحيح البخاري وغيره ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة لم يدخل الكعبة إلا بمحية السور في صحيح البخاري. جاءت رواية أنه يعني في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فطلب ماء فمحى بعض السور يعني كأن السور محيت لكنها لم تكن ممحوة تماما فمحى صلى الله عليه وسلم كلها. الآن الرواية التاريخية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تحفظ سورة عيسى بن مريم وقال إنك لببلاد غريبة. هذه رواية موجودة في تاريخ مكة تقول مثل هذه التاريخ أو مثل هذه الرواية ما تقبل لأنها مخالفة للصحيح مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس السور ومحو السور وغيرها. فتاريخ الإسلام فيه شيء كثير جدا. الآن يعني هذا مسكين ذاكر نائق الذي له البيس تي في يعني قناة السلامة أو قناة السلام وله أثر كبير جدا في بث الكتاب والسنة وإن كان هو طالب دائما يسألونني فقول هو دكتور فلان دكتور الإبرة وليس دكتور العلم لكنه ترك الإبرة والآن دخل في طلب العلم وكذا فأخطأ بنفسه بعض الأخطاء لكن العلماء الذين يجمعهم في هذا قال مرة يزيد رحمه الله البريلوية والشيعة وكذلك الله المستعان ما هم بعض من يكون نحسب أنهم عقيدتهم صحيحة من الإخوان الحنفية انضموا معهم وأقاموا عليه محكمة وكذا وكذا حتى ثاروا عليه ثورة وهذه قبل 6 شهور كانت تكون كان أن يقيم هذا المؤتمر الكبير اللي راح فيه الشيخ السديس وأنا رحت أيضا عدة مرات وأعطينا الحمد لله أن ينشرون هذا الشيء والناس استفادوا كثير من هذه المقالات السلفية خاصة. فالآن هو ممنوع أن يذهب حتى في داخل الهند إذا ذهب إلى الخارج لابد أن يقدم قبل 2 أسبوع الطلب إلى داخلية ثم بعد ذلك يسمعون وإذا جلس رجع هذا المؤتمر الذي رحت له كان مدعوًا عليه لكنه أعاقه بأنه من شرطه أنه إذا رجع فلابد أن يبقى 5 أيام في بمباي ثم يقدم الطلب. ما بقي إلا ما رجع من كينيا قبل 2 يوم من المؤتمر ما أعطوه. فالحاصل أنه قال يزيد رحمه الله لأجل هذا ثار عليه الثيران ومنعه الله المستعان. فنقول التاريخ قد شوه خلفاء الإسلام أيضا في أشياء كثيرة ينبغي أن يقوم أهل العلم فينظفوا وينزهوا ساحة أمرائنا وخلفائنا رحمة الله عليهم. أكبر مجرم عند بعض العلماء قالوا عثمان الذي أسس للملوكية انظر هم يريدون جمهورية وكذلك قال الشيخ سيد قطب أنا أرى خلافة أو حكومة عثمان رضي الله عنه بين خلافة علي وخلافة عمر فجوة في الخلافة الراشدة. والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إنما جاء هذا ونعوذ بالله ما نريد إلا أن نبث في طلبة العلم روح الاتباع وروح حب الصحابة إذا أسقطنا هؤلاء واتهمناهم بأنهم أصحاب الدنيا. في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما اتهم بهذا فقال أنتم تعرفون أني ما أعطي أقربائي إلا من مالي وقد وسع الله علي وقد جهزت جيش العسرة 300 بعير بأقطابها وأحلاسها. كل هذا يناشد لكنهم ما يقبلون لأن الغوغائيون استغلوا الفرصة وهم يتحركون على إشارة عبد الله بن سبا ومن معه نام. فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما يوافق ديننا أو فيما لا يخالف ديننا أما إذا خالف ديننا فنكذبه ولا كرامة. ثم بعد ذلك يقول حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ وهو محمد المثنى الثقة الكوفي أظن أي نعم قال حدثنا معاذ وهو معاذ بن أبي معاذ بن معاذ العنبري من الثقات عن قتادة عن قتادة وقتادة بن دعامة عن أبي حسان أبو حسان من هو اسمه أفلت بن خليفة الذهلي وهو من الصدوقين أو ثقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص تابعي ثقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح يعني هو لا شك أن ظاهره قد يكون مخالفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كان يكره النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء وقد سمر بعض أو سمر في بعض الليالي مع أبي بكر إلى متأخر إلى وقت متأخر من الليل فقد يكون في بعض الأحيان لأجل أمور مهمة يقول كان يحدثنا وليس معناه أن هذه كانت سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلى عزم صلاته يعني لأداء صلاة الفجر التي هي إن قرآن الفجر كان مشهودا يقول هنا أي معظم الشيء فهي الصلاة الذي هي أعظم الصلوات كما قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات صلاة العشاء وصلاة الفجر ومن صلى صلاة الفجر في جماعة كان بذمة الله فهذا يدل على أو يستدل به على أن الحديث عن بني إسرائيل أو عن غير بني إسرائيل الذين لهم دين إذا كانوا يذكرون ما يوافق ديننا فلا حرج أن نذكر وليس ولا نعتمد عليه لكن نستبدل به ونترك القرآن ونقرأ كتبهم هذا هو الذي يقال أنه لا يجوز ولو للنظر فيه أيضا إلا لعالم يريد أن يستفيد ويفيد وراءه والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فقال أمتهوكون أنتم والله لقد جئتكم ببيضاء نقية باب في طلب العلم لغير الله عز وجل لأن الله تعالى قال اقرأ باسم ربك لا يكون بغير اسم الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون لوجه الله ولله أما إذا طلب لغير الله إما أن يكون الله هداه فأبى أن يكون العلم إلا لله كما قال الزهري طلبنا العلم لا لله فأبى أن يكون إلا لله أو يكون قد طلب لغير الله وبقيت نيته السيئة على هذه فهذا العلم وبال عليه وليس وراءه فائدة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان سريج بن النعمان هذا ابن مروان الجوهري من الثقات الفضلاء قالوا أنه كان يهم قليلا لكن هذا الحديث لم يهم فيه جاء عن طرق كثيرة روى عنه البخاري وغيره قال حدثنا غير هذا الحديث قال حدثنا فليح وهو فليح بن سليمان الخزاعي قد روى عنه البخاري ومسلم وغيره ولكنه وصف أنه كان يخطئ أنا أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة عبد الرحمن بن معمر الأنصاري هذا كان قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز وهو العمر بن عبد العزيز المتحري للخير وأخذ بيده وقال اقضي بين الناس وأبى كما جاء في الروايات ثم قال ألا تقيم الحق فجلس يقضي سنين طويلة عن سعيد بن بسير عن سعيد بن يسار من الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيبه لا يتعلمه إلا هنا قد يكون إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لا يريد إلا الدنيا فقط فنيته إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته لدنيا يصيبه فقط أما إذا كان العلم يطلب بأنه إن شاء الله الرزق يأتي وراءه والناس محتاجين لكن أصله اصل نیتی انه للہ فان شاء الله لا يكون مذموما لا يكون مذموما لكن متى يكون مذموما الا لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا فقط ليس غيره فاذا اذا كان ظن ان هذا العلم الدنيوي ديني لا يفيدني في رزقي فينصرف لكن طالب العلم المخلص لله اذا دخل في علم الله علم كتاب الله وسنه رسوله ويعرف انه وراءه يكون قد يكون رزقه او لا يكون رزقه قد يكون رزقه قد عين مدرسا من الدوله فهذا له حق ان ياخذ لا شك فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب لمن كان يبعثه معلما وقاضيا الى اليمن وغيره يرتب لهم رواتب لا مانع واذا كان الناس الحقيقه ينصبونه في بلاد في الاقليه ليست هناك دولة تجمع رؤوسهم وتنظم أمورهم ففي هذه الحالة يجب على عامة الناس دائما نقول هؤلاء الذين هم باقين في الغرب وغيره لأجل الدنيا يكتسبون ولهم أموال كثيرة فهم يقصرون في تربية أولادهم يدخلونهم في مدارس الدولة ثم بعد ذلك كأنهم هم بأنفسهم ألقوه في الماء ثم قالوا لا تبتل يجب عليهم أن ينفقوا على هذا على الأقل من الجانب طبعا لابد أن يكونوا يتعلموا علوم البلاد حتى يدخلوا فيه لعل الله يقوي بهم الإسلام لكن أول ما يجب عليهم أن يردموا مدارس خاصة ليعلموا أولادهم دينهم نعم فيكون هنا لا يكون إلا إن شاء الله لطلب الدنيا والدين أيضا وأما إذا كان الطالب يطلب لله فقط ثم عنده نية بأنه يتجر ويقوم بأعمال مهنية وغيرها فهذا قد اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اتبع سنة السلف فإذا يعني استعرضت مهن المهندسين وخاصة في الألقاب الألقاب من الأنساب بقال سكاب وكذلك يعني سقاء كثير منهم كان يسقي الناس ويحمل الماء للناس حتى يأخذ لقمة عيشه فهذا لا شك فيه أنه من يعني نور على نور وما ذلك لا يجوز له الآن نرى الطالب درس في كلية عندنا ثم دخل في التجارة نسي كل شيء يجب أن يكون لذلك نقول من أسباب فشل إصلاح المجتمع أن المجتمع تركناه للناس الذين لا علم لهم لدين الله الآن أنا ذهبت عند واحد باكستاني جزاه الله خيرا أخلص لي فالسيارة كانت تتنتع كثير فقال لي بهذه اللفظة وأنا أقول لكم هنا يقول آكل حلال أو الحرام قال كل أنا أريد أن آكل حلال كل حلال قال اذهب اشتري من هناك بعشرة ريال اللي وجيبها اللي جبتها وركب قلت ماذا أعطيك قال اللي تعطيني فقال لو كان واحد غيرك هكذا قال لي بكل زراعة على الأقل لو عملت معه مثل هذا ما يعطيني ولا أنت أديتني 20 ريال ربما ما يأتي يقول بس ركبت أنت وحصل لكن ماذا نعمل معهم يقول له هذه السيارة تحتاج إلى عمل كثير اتركها يذهب عمله بالتاكسي ثم بعد ذلك يرجع تعال غدا وتأخذ وكذا وما عملت إلا هذا قلت كيف تظهر له أنك عملت قال ألف هنا أي هذا كله بصراحة يقول ألف هنا وألف هنا ويظهر لي أني فكيت ونظفت وكذا وكذا إلى آخره فتركنا المجال لهؤلاء الذين يغيشون الناس عندنا هناك ناس سوق قطع الغيار يشتري واحد منهم المصلحين بخمسين ريال ويقول اكتب لي سبعين ريال ثمانين ريال هذا واقع الأمر في الحقيقة لكن إذا كان إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا درسوا دين الله وخشوا الله عز وجل وخشوا ودخلوا في مثل هذه الأعمال إن شاء الله تكون أعمالهم نظيفة غير مغشوش فيها إلى آخره فلذلك من أسباب فساد المجتمع هذا السبب أننا تركنا هذا المجال لماذا لا يكون متخرج من كلية الشريعة يذهب ويفتح محل لإصلاح السيارات محل سمكرة السيارات وغيرها وغيرها ويشرف عليهم ويأخذ بالحلال إن شاء الله ربنا يعطيه البركة كذلك إذا أخطأ أحد منهم ماله ينصحهم كذلك بجانبه إذا رأى أمرا منكرا فيودي حق العلم كما كان أئمتنا رحمة الله عليهم يفعلون خياط السنة ما سمي خياط السنة إلا أنه كان يخيط ويحدث الحديث سبحان الله اللهم صل على محمد باب في القصص من لا يتعلمه من تعلم علما مما يترى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وفي بعض الروايات وإن ريحها ليوجد من مسيرة 50,000 سنة أو 50 سنة فهذا ترهيب شديد في إصلاح النية إذ ينبغي أن نصلح النية والرزق يأتي إن شاء الله كما جاء في الحديث الصحيح إن الرزق لا يطلب الإنسان كما يطلبه الموت لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجمله في الطلب أما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إذا كان هو أجمل في الطلب ربنا ييسر له أما إذا كان أساء في الطلب ربنا ييسره ما جعله مجبورا باب في القصص قال حدثنا محمود بن خالد وقد مضى بنا كثير عن محمود بن خالد السلمي الدمشقي من الثقات قال حدثنا أبو مسهر وقد مضى بنا ومن هو عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي أيضا من الثقات قال حدثنا عباد بن عباد الخواص وهو الرملي الأرسوفي هكذا رأيت ترجمته أرسوفي هكذا الظاهر من بلاد فلسطين نعم أن يحيى بن أبي عمرو السيباني وليس الشيباني السيباني بالسين المهملة وهو الحمصي من الثقات عن عمرو بن عبد الله السيباني أيضا أبو عبد الله الحمصي الخطمي الحمصي عن عوف بن مالك وهو من الثقات عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو محتال محتال هكذا بعضهم قال أو مختال قرأوا هكذا لكن الصواب في المختال لا يقص إلا أمير أو مأمور نعم لا ينبغي أن يترك المجال لكل واحد يقوم يقولون هذه السعودية اللي تريد الخير وتمنع الناس من الكلام لا أنت تبني وهو يهدم يأتي لو ممكن كل الناس أيام الحج يجلس ولذلك تجدون على هذه المسألة يعني مراقبة شديدة فلا يمكن الناس قد يأتون ويقول لا تسمعوا لهؤلاء والغوا في كلامهم وكذا وخذوا مني يعني هذا موجود في العالم كله خاصة الذين هم أصحاب المذاهب الباطلة في الحقيقة غير مذهب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم يمنعون الناس من سماع الخير ولذلك الأمير بنفسه يحدث أو من أمر بهذا ولا يؤمر كل واحد إذا كان أمير المؤمنين أمير المسلمين فلا بد أن يختار من يكون يعني يرى فيه الخير إلا إذا أو إذا كان مختارا فخورا فيريد أن يظهر نفسه أنه عالم وكذا فيحدث فبذلك ظهر أنه يجب على الإنسان أن يكون يذكر هو في الأيام القديمة التذكير عامة كانوا يسمونه بالقصص ومن كانوا يقومون بهذا العمل قالوا القصاص والمذكرون فهؤلاء القصاص سموا القصاص لماذا لماذا لأنهم في الحقيقة كانوا يأتون بالقصص من هنا هناك كثير وكانوا يغرون الناس بمثل لسماع كلامهم ولذلك الوعظ والإرشاد والمذكر هذه في أيام الصحابة ثم بعد ذلك جاء ناس ودخلوا فيها فقال دخل بعض القصاص في مسجد دمشق أو في مسجد بغداد وكان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن معين حدثني أمسكوا بعده قال أنتم تعرفون أن يحيى بن معين وأحمد بس أنتم أنا رويت عن ألف أحمد بن معين صلى الله عليه وسلم في جماعة هنا في جماعة كان في ذمة الله يعني معناه يعني إيش تصل بهذا زيادة في الجماعة لا هذا لا يحتاج إلى شك إن شاء الله نعم هو الصحيح جماعة كان في ذمة الله عز وجل نعم نعم يا أخي كملت ولا ما كملت إذا كان هذه فقيها جزاها الله خير كملت فأمرتها صحيحة، لكن إذا كانت هذه الحالة في الطواف فهو الذي يعني، لكن ما دام قد كملت وقد نص العلماء وهو صحيح الطواف هو الذي فيه الخلاف، هل تجب الطهارة ولا تجب؟ الصواب أنه تجب الطهارة لأن صلاة الطواف، لأن الطواف صلاة. أما المسعى فهو ليس من المسجد أيضا إلى الآن، حكمه حكم غير المسجد. فإذا كانت هناك أصيبت بما تصاب به بنات حواء من الحيض فتكمل أشواطها في هذه الحالة وعمرتها صحيحة. في المسائل الخلافية الفقهية التي ظهرت قوة دلالتها عند طالب العلم، هل يجوز لطالب العلم أن يقسم بالله بأن هذا هو الحق؟ هو في الحقيقة اصطلاح طالب العلم في الحقيقة الآن طم وعم، لكنه الصحيح أنه من يكون مستحقا لأن يقال طالب العلم كتاب والسنة وسمع فيها، أو يكون سمع من عالم كبير جدا بأن الحق فيها كذا وكذا بأدلتها، فجاز له أن يحلف إن شاء الله. حتى إن جاء في بعض المسائل قال بعضهم يعني أنا أقدر أن أحلف بين المقام وبين الركن أنه كذا وكذا، فإن شاء الله جاز. لكنه إذا كان القسم له فائدة فيقسم، إلا إن شاء الله يروي بدون القسم يكون أفضل. إيش معنى ما حكمه السبحة للزينة فقط؟ والله أولا الذي نعرف أن السبحة هي اختلف في سنيتها فليست هي سنة، وما لم يكن في ازدنا السنة تحتسب بدعة، هذا الذي نقول فيه. لماذا؟ لأنه ما كان علم خيرا صلى الله عليه وسلم إلا دله على أمته، وما علم شرا إلا حذر منه، فهل في مثل في هذا الخير إرشادهم إلى السبحة؟ قالوا نحن نحتاج روح ذاكرنا، لا يكفي ما جاء في السنة الأكثر شيء من الأذكار في الصباح، من قال لا إله إلا الله 100 مرة، وإلى 33 من الممكن أن يعد أي واحد من الناس ولا يستعمل هذا الشيء الذي وجد فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الذي يقال فيه، فإذا لا يتشبه بهم ولا يأخذ زينة فيتزين بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بعصا، هذه جعلها باب سنة، كذلك بمخصرة العصي الصغيرة، هذه أيضا ينبغي أن يكون تحيا هذه السنة لا بأس فيها. أما السبحة هذه ما دام تشبه بهم يتركوا، هذا الذي نقول فينا. إيش هذا؟ ما اسم كتابك في تاريخ مكة؟ المسجد الحرام تاريخه وأحكامه هكذا. وما هو أحسن كتاب في تاريخ مكة خاصة وكتاب التاريخ الإسلامي عامة؟ والله أحسن كتاب هو كتاب ابن كثير رحمه الله، فيه تحقيق وفيه بيان أن هذا فيه كذاب وكذا وكذا. أما التواريخ عامة فتجد فيها كلها، والأئمة طبري وغيرهم قد ذكروا التواريخ هذه مسندة، وهم كانوا يعرفون أن فيه كذاب وفيه كذا حتى يعرف الناس الصحيح من الضعيف، كذا كما ذكر العلماء في كتب الأحاديث الضعيفة حتى الترمذي وغيره حتى يعرف الناس بأسانيدهم. فلذلك أحسن كتاب في تاريخ الإسلام هو تاريخ ابن كثير الذي يسمى البداية، وكذلك النهاية التي هي في ذكر القيامة وآثار القيامة. كيفية التعامل مع وزارة الأوقاف والعاملون عليها هم مخالفون للمنهاج السلفي مثل الإمام والخطيب ومدرس القرآن؟ على كل حال أنت لابد أن تداريهم ولا تتنازل عن عقيدتك، لكنك بالحكمة والموعظة الحسنة إن شاء الله تفهمهم أنكم أنتم على رأس أمر لا تعمروا ناسا قد يكونون يبتدعون فأنتم تأثمون. مثل هذه الآيات والأحاديث ذكروهم بها، فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما في ذات نفسك وفي خاصة نفسك إذا كان المسجد خاص لك فأنت تجلس فيه وتدعوهم إلى الخير إن شاء الله. أما أن يكون هناك محاربة ومقاتلة وكذا فهذا ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان كفار مشركون. الكفار فهم مسلمون. نعم. فالمسلم له حق الإسلام ما دام ولو خالف بعض الشيء لا بد أن يكون تختلط معهم. وأما الحجر مطلقا قد لا يفيد قد يضره، هذا الذي ننصحه حكم نحر الإبل شكرا لله على موت طاغية. طاغية أنت تسميه طاغية إذا كان بالفعل هو طاغية، فتشكر الله تبارك وتعالى وتذبح إن شاء الله إذا كان سقط صنم كبير مثل هذا واضح. لكن إذا كان مسلم أنا عارف من الذي تريده، لعله يكون قد تاب حينما يكون في آخر حياته والله أعلم، فترك هذا الشيء حتى لا يثير الناس وراءه موكلات.